الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا الرابع في هذا اليوم بالحديث عن أصول الفقه. وكثير من طلاب العلم هاب هذا الفن وفر منه لأنه رآه صعبا، وأنا أقول إن طالب العلم الجاد لا يستغني عن هذا الفن الذي هو أصول الفقه، لأن معرفته به تعطيه القواعد، القواعد العامة في مناهج الاستنباط. ولا يستغني طالب العلم أبدا عن هذا الفن، وصعوبته لا تبرر الإعراض عنه بالنسبة لطلبة العلم. لكن وكما نشير دائما، لا يعني الاقتصار على أصول الفقه، بل يضم إليه الفنون الأخرى، وعلى رأسها مصطلح الحديث. مصطلح الحديث ضروري للفقيه، الفقيه محتاج إلى أصول الفقه ومحتاج إلى مصطلح الحديث. وأصول الفقه تأتي أهميته وفائدته من خلال الأمور التالية: واحد، أن الفائدة الكبرى لأصول الفقه هي الإعانة على معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. الثاني، أن أصول الفقه من الوسائل المهمة لحفظ الدين وصون أدلته من شبه المتحللين وتضليل الملحدين الذين يتلاعبون بالشريعة الإسلامية. فمسألة الأحكام الشرعية واستنباطها ليست لعبة بيد كل من زعم انتسابه إلى هذا العلم. وكثيرا ما رأينا من أناس بعيدين عن الشريعة الإسلامية، بل أحيانا صحفيين وأدباء، يأتي الواحد منهم ويتكلم عن الشريعة الإسلامية وقواعدها وقضاياها، وقد رأينا هذا عيانا. فهؤلاء الذين لم يتعلموا العلم الشرعي على منهجه الصحيح يقعون وقد وقعوا في الخلط، ومن ثم يؤدي أمرهم إلى التلاعب بالشريعة الإسلامية. لكن العلم الشرعي يحتاج إلى مجاهدة، طالب العلم يحتاج إلى مجاهدة، وتعلم أصول الفقه هذه من الوسائل التي تغرس في طالب العلم أن يسير في الطريق الصحيح لاستنباط الأحكام الشرعية والاجتهاد. ولهذا فإن علم أصول الفقه أكبر معين على بقاء الاجتهاد في هذه الأمة وعدم انقطاعه وبيان كمال الشريعة الإسلامية وخلودها وبقايا. ثالثا، وعلم أصول الفقه يعين على فهم العلوم الأخرى كالتفسير والحديث والفقه، وهو أصول الفقه أيضا. الخامس أو الرابع، أنه يعلم القاضي والمفتي كيف فهم الأئمة الأحكام وكيف أخذوها من أدلتها واستنبطوها، فهو يدله على مناهجهم ومسالكهم في ذلك. والخلاصة أن أصول الفقه منهج متكامل للمعرفة والوصول إلى الأحكام الشرعية. هنا أنتقل إلى لمحة مختصرة عن ما هو أصول الفقه. أصول الفقه هو القواعد والأصول التي توصل إلى معرفة الأحكام الشرعية الفقهية بالتفصيل. والمطلع على كتب أصول الفقه، وسأعطيكم لمحة مختصرة عن هذا الفن مختصرة جدا، المطلع على كتب أصول الفقه يجد أن هذا الفن ليس صعبا وليس مستحيلا، خاصة حينما يختار الكتب المناسبة له، الكتب المتدرجة يتدرج من كتاب إلى كتاب. وتجد العلماء في أصول الفقه، وهذا غالب مناهجهم فيها، أنهم يتحدثون عن مقدمات حول تعريف الفقه وتعريف أصول وكذا، مقدمات سهلة، ثم ينتقلون إلى قضية مهمة جدا وهي أقسام الحكم الشرعي. أقسام الحكم، الحكم إلى كم ينقسم؟ حكم الله سبحانه وتعالى إلى كم ينقسم؟ فيذكرون أنه ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أضرب لكم مثال يوضح هذا. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة، الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ واجبة، هذا حكم تكليفي، حكم تكليف من الله أن الصلاة واجبة. لكن هذه الصلاة لما نأتي لنؤدي الواجب فيها، لنؤدي هذا الواجب فيها، نجد أن الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن صلاة الظهر تكون إذا زالت الشمس. إذن كون صلاة الظهر لا تكون إلا بعد زوال الشمس حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي، حكم وضعي. وهنا يأتي، انتبهوا معي، كمال الشريعة الإسلامية. أوجب الله الزكاة، هذا حكم تكليفي، لكن كون الإنسان لا يملك نصاب هذا مانع من وجوب الزكاة، فهو حكم وضعي. ومن هنا فإن الحكم التكليفي، وهو القسم الأول من أقسام الحكم، يشمل خمسة أمور: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا ما هو الحكم التكليفي.
تجد أحكام الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن هذه الأمور الخمسة، إما أمرا جازما فهو واجب، أو أمرا غير جازم فهو مندوب، أو نهيا جازما فهو محرم، أو نهيا غير جازم فهو مكروه، أو مباح مخير بين الفعل والترك فهذا هو المباح. ولهذا فإن القول الصحيح خلافا للمعتزلة أن المباح من الأحكام التكليفية، لأن بعضهم قال لك لا، الحكم التكليفي هو الأحكام الأربعة الأولى، إما يأمرك بأن تفعل أو لا تفعل، هذا هو الحكم التكليفي. نقول لا، الصحيح أن هذه الأربعة هي حكم تكليفي، والخامس وهو المباح أيضا حكم تكليفي، حكم تكليفي لأن الله أباحه. ولهذا لما نأتي ونقول الأصل في الأشياء الإباحة، هذا ما معناه؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح لك كل شيء إلا ما حرم، إلا ما حرم عليه، فهذا حكم تكليفي، وهذا يعطي بيان لكمال الشريعة الإسلامية وأنها شاملة لكل شيء. فما يأتي إنسان ويقول هذا الحكم الفلاني ما ورد في الشريعة الإسلامية، نقول لا، وارد في الشريعة الإسلامية، إن كان قد أمر الله به فهو واجب، إن كان قد نهى عنه فهو محرم، إذا كان لم يرد فيه شيء من ذلك فهو مباح، والإباحة حكم شرعي. القسم الثاني هو الحكم الوضعي. وضعي تعبير لعلماء أصول الفقه، وليس هو تعبير القوانين الوضعية، وإنما هو وضعي وضعه الشارع، وذلك حينما يجعل الشارع الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، فإذا جعل هذا سببا لهذا فهذا وضعه الشارع، فزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، دخول هلال رمضان سبب لوجوب صيام شهر رمضان، وكذلك أيضا الشروط، حينما يضع شرط الطهارة بالنسبة للمصلي، هو أمر بالصلاة لكن من شرطها الطهارة، من شرطها استقبال القبلة إلى آخره، وكذلك أيضا الموانع التي تمنع في باب الأحكام الشرعية، فهذه الأمور كلها تدخل في باب الحكم، في باب الحكم الوضعي. ثم إن العلماء ينطلقون بعد بيان أقسام الحكم الشرعي إلى أدلة الأحكام الشرعية. ما هي الأدلة التي يستنبط منها؟ الأدلة الأصلية أربعة، وهناك أدلة مختلف فيها. فيأتي أولا دلالة الكتاب وهو القرآن، فيتحدثون عن القرآن العظيم وما هو ودلالاته والناسخ والمنسوخ فيه، وقضايا تتعلق بعلوم القرآن لكن متعلقة في مناهج الاستنباط من القرآن العظيم. ثم ينتقلون إلى الدليل الثاني وهو السنة، والدليل الثاني وهو السنة في أصول الفقه هو خلاصة لمصطلح الحديث، بمعنى أن مصطلح الحديث تقريبا تجده من أوله إلى آخره في دليل السنة في كتب أصول الفقه. إنما هناك اختلاف يسير بين منهج أهل الحديث في مصطلح الحديث ومنهج الأصوليين عند كلامهم على مصطلح الحديث، لأن أولئك يغلب عليهم الحديث عن فن الرواية، وهؤلاء يغلب عليهم الحديث عن كيفية الاستنباط من السنة، لكن هو كله فن واحد، فيتحدث عن السنة ومدلولها وتعريفها، ثم بعد ذلك عن حجيتها والسنة المتواترة والسنة اللي هي خبر الآحاد وحجيتها، ويتكلمون عن الرواية والتحمل والأداء إلى آخره. هذا هو الدليل الثاني. ثم ينتقلون إلى الدليل الثالث وهو الإجماع. والإجماع دليل أصيل وعظيم، لأنه يحسم الخلاف في المسائل. فيتكلمون عن تعريف الإجماع وشروط الإجماع وهل يتحقق الإجماع في كل عصر، وإذا أجمع العلماء على قول هل يجوز الخروج عليه، إذا أجمعوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث إلى آخره. ثم ينتقلون إلى الدليل الرابع وهو القياس، أن تقيس مسألة على مسألة أخرى، تقيس مسألة غير منصوص عليها على مسألة أخرى منصوص عليها بجامع العلة، العلة واحدة، فتأتي مثلا لمسكر من مادة أخرى فتقيسه على المسكر من النبيذ، فبجامع الإسكار في كل ينتقل الحكم إلى أن يكون هذا مسكر، إلى أن يكون هذا مسكرا حراما يقام عليه صاحبه حد الخمر ونحو ذلك. ويتكلمون في القياس عن أركانه وشروطه وعن العلة الشرعية التي هي مناط القياس، وعن القياس الصحيح وقياس الفاسد، وعن تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى آخره. ويتكلم أيضا علماء أصول الفقه عن قضايا متعلقة بمدلولات الألفاظ، فيتكلمون عن قضايا كثيرة تتعلق بمدلول العبارات، عبارات العموم، عبارات الخصوص، المفهوم، مفهوم المخالفة، المجمل، المبين إلى آخره، وهي قضايا مهمة مكملة لهذه القضايا. ويتحدثون في النهاية عن الجرح، عن التعارض والترجيح والاجتهاد، ومتى يكون الإنسان مجتهدا، والتقليد وأحكامهما إلى آخره. فهذا الفن الذي هو أصول الفقه ليس فنا صعبا بحيث ينفر منه طالب العلم، لا، بل هو فن سهل ليس بصعب، وهو أيضا لذيذ في دراسته. ومن ميزته، انتبهوا لهذه المسألة، ومن ميزته أنه يعود الذهن ويقوي ملكة الذهن عند الإنسان، وهذه كانت طريقة للعلماء قديما، أن الإنسان يدرس الشيء الصعب حتى يلين ذهنه وعقله وملكته إلى ما هو أسهل منه. فمثلا إذا الواحد منا بدأ يدرس مسائل في أصول الفقه ويدرسها ويعيدها ويكررها وتصعب عليه ويفهم بعض العبارات ولا يفهم بعضها، يشتد الذهن ويقوى، بحيث إنه إذا انتقل إلى أحد مثلا كتب الفقه أو إلى أحد كتب في شرح الحديث صار عنده سهل، ويقول ما أسهل هذا وما أحسن هذا. فتعويد الذهن على الشيء الصعب يجعل الأمور الأسهل من أمور طالب العلم ميسرة على طالب العلم، وهذا ظاهر جدا. نأتي إلى قضية أخرى في أصول الفقه، وهي أول من دون أصول الفقه تدوينا متكاملا هو الإمام الشافعي، ولكن من قبله من العلماء حتى الصحابة تحدثوا عن مسائل في أصول الفقه، قضايا متفرقات كالاستدلال بالسنة أو الاستصحاب أو بعض المصالح المرسلة أو غيره، تحدثوا عن مسائل. لكن أول من جمع أصول الفقه في كتاب هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد اجتمع للإمام الشافعي عدة ميزات، أولها عنايته بالحديث، فهو إمام محدث، وقد حفظ الموطأ للإمام مالك وتتلمذ عليه، أي تتلمذ على الإمام مالك. ثانيا أنه مع تتلمذه على الإمام مالك كان عالما بفقه أهل العراق، وقد تتلمذ على يد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وذهب إلى العراق وأقام فيه زمنا. ثالثا معرفته الواسعة باللغة العربية، حتى إنه كان يقال إن الشافعية حجة في اللغة العربية. وإضافة إلى ما هو وهبه الله من ذكاء وقدرات وقوة حافظة، حتى إنه كان إذا أراد قراءة كتاب وضع يده على الصفحة اليسرى، إذا صار يقرأ الصفحة اليمنى وضع يده على الصفحة اليسرى لئلا ينظر إليها فيحفظ الصفحتين معا فيتشوش حفظه، وهذا من شدة حافظة رحمه الله تعالى. الإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي تعرفونه، كتب رسالة إلى الإمام الشافعي يسأله أن يضع قانونا كليا يضبط مناهج الاستنباط ويبين مراتب السنة وكيفية الاحتجاج بها. ووصلت الرسالة التي فيها هذا الطلب إلى الإمام الشافعي، ولما التقى به الإمام المحدث علي بن المديني قال للإمام الشافعي: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. فلما رأى الإمام الشافعي تشجيع هؤلاء الجهابذة له أجاب وكتب الرسالة، كتب الرسالة وهو في مكة، وأرسل هذه الرسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي، أرسلها مع الحارث بن سريج الخوارزمي المتوفى سنة 236 هجرية. فأقبل الناس على الرسالة ودرسوها، لكن هذه الرسالة التي كتبها الإمام الشافعي في مناهج الاستنباط وفي أصول الفقه ليست هي الرسالة الموجودة الآن المطبوعة، فإن الرسالة الموجودة الآن والمطبوعة، المطبوعة عدة مرات، والتي من أحسنها وأفضلها، أحسنها تحقيقا وتعليقا وشرحا، الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، الرسالة للإمام الشافعي. هذه الرسالة للإمام الشافعي هي رسالة كتبها الإمام الشافعي وهو في مصر، والراجح أنها متضمنة للأولى مع إضافات عليها، هذا هو الراجح. فالرسالة الموجودة الآن هي الرسالة الأولى التي كتبها أول ما كتب، وليس بغريب هذا، فإن كثيرا من العلماء يكتبون الكتاب أحيانا أكثر من مرة، وتفيدهم الكتابات الأولى في تلافي الملحوظات وزيادة الفوائد ونحو ذلك. على العموم أملأ الإمام الشافعي هذه الرسالة الموجودة لدينا الآن، أملاها على أصحابه في مصر، وعلى رأسهم تلميذه الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 270 هجرية، والرسالة رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بعد الإمام الشافعي، الحقيقة أنا أوصيكم بالاطلاع على كتاب الرسالة للإمام الشافعي، رسالة كتاب مطبوع موجود، أوصيكم بالاطلاع على هذا الكتاب لتنظروا كيف كان العلماء في ذلك الزمن يكتبون ويؤلفون، فالاطلاع عليها مفيد. أصول الفقه بعد الإمام الشافعي، الحقيقة أنه بعد الإمام الشافعي مباشرة ما ألفت كتب مستقلة في أصول الفقه، إلى أن مضى قرابة قرن من الزمان بعد الإمام الشافعي، فبدأ التأليف في أصول الفقه، واتجه التأليف في أصول الفقه إلى اتجاهين مختلفين، أحدهما وهذا هو الاتجاه الأول اتجاه نظري لا يتأثر بفروع الفقه، بل يحرر القواعد الأصولية ويقيم الأدلة مجردة عن الفروع الفقهية، وهذه الطريقة تسمى طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وكثرت في مؤلفات الشافعية والمالكية حتى أيضا والحنابلة، وإنما سميت بطريقة المتكلمين لأنها أشبهت طريقة المتكلمين في تقرير أصول الدين، يقررون القواعد العقلية مجردة، وأيضا اهتموا فيها بالمنطق وطريقة البحث والمناظرة، بل إن كثيرا من هذه الكتب تحوي مقدمات منطقية، مقدمات منطقية فلسفية يبتدئون بها كتبهم أو يجعلونها في ثنايا كتبهم، وهذا موجود يعني حتى روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى التي هي خلاصة للمستصفى للغزالي فيها مقدمة منطقية. فطريقة المتكلمين هي تقرير القواعد الأصولية، تقرير القواعد الأصولية وشرحها دون أن يربط ذلك بالفروع الفقهية، وهذه طريقة الفقهاء، تسمى أحيانا طريقة الفقهاء من الشافعية ونحوهم. الاتجاه الثاني أو الطريقة الثانية اتجاه متأثر بالفروع الفقهية، وطريقة هؤلاء تقرير القواعد الفقهية الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع الفقهية، فعنده أن القواعد الأصولية تبنى على الفروع الفقهية، فيجمع الفروع الفقهية ويستخلص منها قاعدة أصولية، وتسمى طبعا هذه الطريقة تسمى طريقة الفقهاء، والأولى كما ذكرنا تسمى طريقة المتكلمين، وعلى هذه الطريقة أكثر الحنفية ساروا على طريقة الفقهاء التي تعتمد الفروع أولا لاستخلاص القواعد الأصولية. طبعا ألف في هاتين الطريقتين عدد من الكتب، لكن للأسف أن غالب هذه الكتب هي لمعتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية. فمثلا من الكتب التي تعتبر كتب أصيلة في أصول الفقه وهو مطبوع كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي، ومنها كتاب البرهان في أصول الفقه للجويني وهو من أئمة الأشاعرة، ومنها المستصفى لأبي حامد الغزالي وهو معروف، ومنها المحصول للفخر الرازي، ومنها الأحكام للآمدي، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، فهذه كلها مؤلفات ألفت على الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، وهناك مؤلفات أخرى ألفت على طريقة الحنفية المسمات بطريقة الفقهاء، ومنها تأسيس النظر وهو كتاب مختصر في أصول الفقه للدبوسي الحنفي، ومنها أصول الفقه للبزدوي، ومنها أصول السرخسي وهو من أشهر كتب أصول الفقه عند الحنفية، وكل هذه الثلاثة أيضا مطبوعة، والأولى أيضا كلها مطبوعة، المراجع الأولى على طريقة المتكلمين كلها مطبوعة. ثم إنه جاء بعض المتأخرين فجمع بين الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء، طريقة الشافعية وطريقة الحنفية، فألفوا كتبا في أصول الفقه تجمع بينهم. ومن هذه الكتب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي، ومنها جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي الشافعي، وهذا جمع الجوامع عليه شروح وحواشي كثيرة، منها شرح المحلي الإمام المحلي، وهناك حواشي كثيرة على الكتاب وهو مطبوع مع حواشيه، ومنها التحرير لابن الهمام الحنفي وشرحه تيسير التحرير أيضا مطبوع ومعروف، ومنها كتاب مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الدين ابن عبد الشكور الحنفي، وعليه شرح لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري يسمى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت وهو أيضا مطبوع. كل الكتاب كتب التي ذكرتها أيضا مطبوعة. بعد هذا، بعد أن ذكرنا هذا، أنتقل إلى مسألة وهي الفرق بين القواعد الأصولية، يعني بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. أحيانا تأتينا شيء يسمى قاعدة فقهية، فما الفرق بينها وبين أصول الفقه؟ القواعد الأصولية هي المناهج التي تحدد الطريق الذي يستلزمه الذي يسلكه أو يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام الفقهية، يعني الذي هو تعريف أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى ضابط واحد أو قياس واحد أو نحو ذلك، فإذا جمعت بين مسائل عديدة وربطتها تحول هذا الجمع إلى قاعدة تسمى قاعدة فقهية. فمثلا أصول الفقه كما قلنا لكم يبحث عن أقسام الحكم تكليفي ووضعي، يبحث عن الأدلة الأربعة، يبحث عن الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة ونحو ذلك، يبحث عن الاجتهاد والتقليد، يبحث عن ألفاظ العموم ونحوها. أما القواعد الفقهية فلا، القواعد الفقهية كل مسائل يجمع بينها قاعدة معينة تسمى قاعدة فقهية. مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. من أين جاءت؟ جاءت من خلال استقصاء عدد كبير، عدد كبير من المسائل استقصى فيها هذه المسألة أن اليقين لا يزول بالشك، فتجد هذه القاعدة لها عشرات الأمثلة في جميع أبواب الفقه أو في أغلب أبواب الفقه. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه تجدها في الشريعة الإسلامية في أحكام كثيرة، المشقة تؤدي إلى التيسير. مثلا قاعدة الضرر يزال، وهكذا. فالقواعد الفقهية تختلف عن أصول الفقه. ومن الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، في الفقه الشافعي، كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، كتاب الفروق للقرافي، كتاب القواعد في الفقه لابن رجب الحنبل، وفي العصر الحديث ألف مجموعة كبيرة من المؤلفات تجدها بعنوان القواعد الفقهية يعرفها، وهناك كتب ألفت في بعض هذه القواعد الفقهية. فمثلا المشقة تجلب التيسير، هناك كتاب رسالة ماجستير مطبوعة بهذا العنوان المشقة تجلب التيسير، وغيرها من الكتب التي إما أنها تحدثت عن عدد كبير من القواعد أو عن قاعدة محددة. ما هو المنهج لدراسة أصول الفقه؟ ما هو المنهج لدراسة أصول الفقه؟ أقول باختصار، أولا حبذا لو رجع طلاب العلم إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي ليطلعوا ويتمرسوا على منهاج العلماء الأقدمين في أصول الفقه. لو اطلعتم على الرسالة للشافعي أو كتابه عن كتبه الأخرى لا وجدتم لها أسلوب وطريقة تختلف عن طريقة المتأخرين. ثانيا، دراسة أصول الفقه الأولى أن تتم على درجات. أولا دراسة مختصر سهل يقرب موضوعاته، مثل كتاب أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين، له رسالة في أصول الفقه مقررة على المعاهد العلمية، طيب أن الإنسان يطلع عليها في البداية. أو كتاب الواضح في أصول الفقه للمبتدئين للأشقر. ثانيا دراسة أحد المختصرات في أصول الفقه، مثل الورقات للجويني أو البلبل في أصول الفقه أو نحوها. بعد ذلك ينتقل إلى بعض الكتب المطولة، والكتب التي أقترحها للكتب المطولة لدراسة أصول الفقه هي أحد الكتب الأربعة التالية: روضة الناظر لابن قدامة، وهو كتاب مطبوع مشهور لكن طبعاته القديمة فيها أخطاء تجعل دراسة الكتاب صعبة، وطبع أخيرا بالتحقيق على عدة نسخ وخرج في 3 مجلدات، وهو يعني هذه الطبعة جيدة، طبع بتحقيق عبد الكريم النملة. ثانيا شرح الكوكب المنير للفتوحي، وميزته أنه متأخر وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وشرح الكوكب المنير طبعته جامعة أم القرى في مكة، فهو كتاب موجود. الثالث والرابع كتابان مهمان في أصول الفقه، وهما الموافقات للشاطبي وإعلام المواقعين لابن القيم. هذه بعد مرحلة دراسة المختصرات التي أشرنا إليها قبل قليل. ثم أقول إن على دارس أصول الفقه أن يعنوا كثيرا بالحديث ومصطلحه، وأن لا يشغلهم التخصص في أصول الفقه أو في غيره عن مدارسة مصطلح الحديث. أكتفي بهذا بعض الإخوة أو أحد الإخوة طلب رسالة في مجموع مؤلفات ابن تيمية التي في من أسماء كتب ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي خارج مجموع الفتاوى، فأنا أتيت له بنسخة، سألني هو بالأمس فأتيت له بنسخة يأخذها، وهذه النسخة لمن أراد أن يصورها، طبعت في الكمبيوتر لكن ما راجعتها، فهذه هي الأصل بخط اليد. رسالة في بيان مؤلفات ابن تيمية، يعني مجموع الفتاوى ماذا فيه من الكتب، لأن الآن كثرت كتب ابن تيمية المؤلفة، تجدها في السوق كتاب كذا كتاب كذا، بعضها من أجل التجارة يطبعون كتابه في مجموع الفتاوى. فما هي الكتب التي في مجموع الفتاوى لابن تيمية، وما هي الكتب التي طبعت وليست في مجموع الفتاوى؟ هذه الرسالة المختصرة توضح شيئا من ذلك. أيضا هذه بالنسبة للإخوان المشرفين على الدرس، أيضا هذه رسالة أو في أهم المتون، فأيضا تصور وترد علي لأن ليس عندي غير هذه الصورة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الخامس والأخير من دروس المقدمات حول الفقه في هذه الدورة، ونبدأه بالأسئلة، ولعلنا نستطيع إن شاء الله أن نجيب على كل ما ورد من الأسئلة. يقول هنا: أود التنبيه على أن بعض العلماء الذين يقولون بالرأي لا يقولون بذلك إلا عند عدم وجود الدليل، وهو المذهب الصحيح لما ورد من حديث معاذ حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي عندما أرسله إلى اليمن، وفيه أقول برأيي ولا آله. نقول: نعم، هذا الذي نعرفه إن شاء الله عن العلماء، ومنهم من وصف بالرأي، لكن لا شك أنه كان هناك أقوال لكثير من أئمة السلف في الرد على من يقدم الرأي والقياس على الدليل. الأئمة القدماء رحمهم الله تعالى كانوا يقدمون الدليل، لكن منهم من لم يصل إليه دليل ما، مثل ما ذكرنا مثلا عن أهل العراق أنهم أقل حديثا عن أهل الحجاز، فيضطرون إلى ما ذكره السائل، وهو أن يجتهدوا في المسائل التي لم يصل إليهم فيها دليلها. لكن الشيء الذي يعيب إنما هو على من يقدم الرأي والقياس على الدليل الصحيح. فمثلا تجد في أتباع بعض الفقهاء من الأئمة الأربعة من قعد قواعد وأصولا في مذهبه، بحيث صارت هذه الاستنتاجات كأنها هي الأصل. فإذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ به، ويقدم عليه ما علمه من أصول مذهبه، فما يقال له: كيف تقدم الرأي والقياس على الحديث الصحيح؟ وهذا اعتراض صحيح. هو سيقول: لا، أنا أقول إن هذا الحديث ما عمل به إمامي إما لأنه لم يصح أو إلى آخره، ويبدأ يبحث عن الأعذار. نقول له: لا، أنت المسؤول، فإذا جاءك الحديث ووصل إليك صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت صحته، فإنك والحالة هذه ملزم باتباع الحديث الصحيح، ولو خالف رأي إمامك، ولو خالف أصول إمامك. وهذه قاعدة عامة تستمر، في أن الإنسان يجب عليه أن يقدم الدليل الثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول غيره مهما كان. يقول في أحد دروس المشايخ في أصول الفقه ذكر أن كتب أصول الفقه المتداولة مبنية على علم الكلام، وأخبرنا بأن أفضل كتاب وأسلمه كتاب ابن القيم إعلام الموقعين. نعم، ما ذكره هذا الشيخ في درسه جزاه الله خيرا صحيح، أن غالبية كتب أهل الكلام أي كتب أصول الفقه بنيت على علم الكلام، لكن لا يعني أنها كلها في علم الكلام، هذه واحدة. والثانية، حتى لو أنه دخلها، نحن نقول ما نقول بنيت وإنما نقول دخلها علم الكلام، فبإمكان طالب العلم الموفق الملتزم لمنهج أهل السنة والجماعة أن يطلع على هذه الكتب. وليست كتب أصول الفقه على درجة واحدة في اعتمادها على علم الكلام والمنطق، بل هي متفاوتة. فمثلا ما ذكره من كتاب إعلام الموقعين لا شك أنه كتاب متفرد في نوعه، لكن إعلام الموقعين هو للدرجة العليا من طلبة العلم، أما طالب العلم المبتدئ والمتوسط فهو بحاجة إلى أن يلم إلمامة متكاملة لجميع مصطلحات ومسائل أصول الفقه. وهذا معناه أنه لا بد أن يرجع إلى كتب أصول الفقه، وحينئذ فإنه يرجع إلى أقربها. عندنا مثلا الشاطبي له الموافقات، وكتاب الموافقات أيضا بعيد عن مناهج المتكلمين، وإن كان للشاطبي عليه فيه بعض الملحوظات، لكن لم يأخذه ولم يكن منهجه فيه هو منهج المتكلمين في إدخال القضايا المنطقية ونحوها، لكن أيضا الموافقات للشاطبي هو في درجة عالية. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وابن حزم أيضا اعتمد في كتابه هذا على منهج يختلف عن منهج المتكلمين. المهم هو أن كتب أصول الفقه ولو كان فيها تلك المقدمات المنطقية ونحوها فإنه لا يمنع طالب العلم من أن يلم بهذا العلم، لأن هذا العلم ضروري بالنسبة له. يقول هل يقرأ الطالب في الفقه مثلا الكافي للإمام أحمد أم العمدة؟ طبعا الكافي لابن قدامة ليس للإمام أحمد، أم العمدة؟ أم العمدة حاشية الأنصاري؟ نقول سبقا ذكرنا أنه يبدأ بالمختصرات ثم ينتقل إلى المطولات، ومعلوم أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف ثلاثة كتب، المغني وهذا الكتاب الكبير الضخم اللي فيه الخلاف والروايات ومناقشتها، ثم للمتوسطين ألف الكافي في الفقه، ثم للمبتدئين ألف العمدة. هذا أيضا يسأل عن كتب أصول الفقه وذكرناها. يقول في الطهارة وفي الصلاة قد تلتبس بعض الأمور، فكيف التخلص منها؟ ما الفرق بين الشك والمشتبه؟ ما الفرق بين الشك والمشتبه؟ لا، بينهما فرق. المشتبه إذا اشتبه عليك أمران، إذا اشتبه عليك أمران، مثلا اشتبه عليك ثوب نجس بثوب طاهر، قال العلماء يتركهما ويصلي. لكن الشك إذا شك في أمرين، مثل شك في الطهارة، تيقن أنه متوضئ وشك في الحدث، قالوا اليقين لا يزول بالشك. يقول ذكر بعض المفسرين أن معنى الصمد هو الذي لا جوف له، هنا قال السائل فيه لا جوف له، فمثلا نعم هذا تفسير صحيح، ورد أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، هو السيد الذي كمل في صعوده وتصمد إليه الخلائق، وورد أيضا أنه الذي لا جوف له، وهو تفسير صحيح وليس فيه إشكال.
هنا سؤال مطول، يقول حصل نقاش بين طلبة حول قضية ما فطر عليه الإنسان من الخير والشر، ولا شك أننا إذا أردنا بالخير التوحيد فالإنسان مفطور عليه، ولا شك أننا إذا أردنا بالشر الشرك فهو أمر طارئ، ولكن إذا أردنا بالخير سائر الأعمال المحمودة غير التوحيد، وأردنا بالشر سائر الأعمال من غير الشرك، فهل فطر عليها الإنسان أم لا؟ وكيف نوجه بعض النصوص في ذلك، مثل قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، ونحو ذلك من النصوص. نقول لا، الفطرة هي التوحيد، الإنسان مفطور على التوحيد، لكن مما يتبع هذه الفطرة أن يفطر على الخير وترك الشر. فمثلا لو جئت إلى موضوع الكذب، لو وجدت أن كل إنسان، حتى لو أتيت بإنسان وأقمته في مكان ما بعيدا عن أن يتعلم دينا، لو وجدت أنه في النهاية يقول نعم الكذب ما هو جيد والصدق جيد، فهذه الأمور أيضا هي مما فطر عليها، مما فطر عليها الإنسان، لكن التكليف الشرعي جعله الله سبحانه وتعالى اختبارا. ولذلك فإن الأحكام الشرعية لو تأملتموها لو وجدتم منها ما يتوافق مع العقل، مثل ما ذكرنا قبل قليل، الظلم حرام مكروه في عادة الناس وعقول الناس وفي شرع الله تعالى، والكذب كذلك، لكن هناك أمور شرعية لا دخل للعقل فيها جاء التكليف فيها، فهذه الأمور العقلية التي لا دخل للعقل فيها وجاء التكليف فيها ارتبطت بالشرع، فما أمر به الشرع أخذنا به، وما نهى عنه الشرع لم نأخذ به، وهكذا. فنحن إذا قلنا إن الإنسان مفطور فلا شك أنه إذا لم تتغير تلك الفطرة فهو مفطور على التوحيد، وفطرته على التوحيد تقتضي منه الاستجابة لما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. من باب التكليف الله سبحانه وتعالى سلط على الإنسان الشيطان، سلط على الإنسان الشهوات، سلط عليه نفسه الأمارة بالسوء حتى يتم الاختبار والتكليف، وهذا واضح. السؤال الأخير يقول تعم الساعة العالمية بوسائل الإعلام في جميع أنواعها مرئية أو مسموعة أو مقروءة، ونجد أن هناك تقصيرا واضحا من ناحية علماء هذه الأمة الإسلامية في نشر هذا الدين والوقوف في وجه الدعوات المضلة والمضادة للإسلام، فلماذا لا يكون هناك مشاركات لعلماء هذه الأمة والذين يثق بهم وبعلمهم، وعلى الأخص في مجال الصحافة والتي غالبا ما يسيطر عليها العلمانيون والحداثيون، ودعاة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم الملائمة لهذا العصر، وعدم وجود دراسات من علمائنا الأجلاء لجلي الحقائق للناس. الحقيقة لا، علماء الأمة يبذلون، علماء الأمة يبذلون جهدهم، يبذلون جهدهم، والحمد لله أنه في كل بلد إسلامي يوجد علماء أفاضل يقومون بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. لكن هناك تقصير؟ نعم، نقول هناك تقصير، وكل عالم لو سألته لقال نعم أنا أحس من نفسي تقصيرا، لكن المسؤولية على العلماء، على العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى العلم النافع الصحيح المؤصل، تكون المسؤولية بالنسبة لهم أوجب، المسؤولية بالنسبة لهم أوجب. ونحن نقول إن العالم الإسلامي اليوم والصحوة الإسلامية بالذات بحاجة إلى تأصيل شرعي، بحاجة إلى تأصيل شرعي، وهذا لا يقوم به إلا كما أشار إليه السائل، العلماء الثقات الأثبات، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يقوموا بدور أكبر في هذا المجال، لأن المسألة يخشى أن تتحول إلى فوضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ننتقل إلى درس اليوم، درس اليوم نبدأها
بلفتات في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإنما ذكرت هذا نظرا لأن غالبية الدارسين والمستمعين إلى هذا ربما يهتمون أو يدرسون الفقه أول ما يدرسونه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإلا فلسنا ممن يفضل مذهبا على مذهب آخر، بل المذاهب الأربعة كلها فيها خير، وكل مسألة من المسائل ربما لو فتش في الراجح منها لوجد أن الراجح مرة في مذهب الشافعي، ومرة في مذهب أبي حنيفة، ومرة في مذهب مالك، ومرة في مذهب الإمام أحمد، وهكذا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قام منهجه وأصوله على الأسس والمنهج المعروف، لكن نذكر شيئا في منهجه رحمه الله تعالى. فنقول أولا، الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه كائنا من كان، فلا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب من الصحابة، كما أنه أيضا لا يقدم عدم العلم بالمخالف، لا يقدمه على الحديث الصحيح. وعدم العلم بالمخالف قد يسميه البعض إجماعا، فإذا حكى في المسألة قال والقول فيها كذا ولا أعلم فيه مخالفا، فربما يفهم أن قوله ولا أعلم فيه مخالفا أن هذا إجماع. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا، إذا ثبت عنده الحديث الصحيح يقدمه على عدم العلم بالمخالف، على عدم العلم بالمخالف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسر تقديمه على الحديث الثابت، وهذا هو قول الشافعي أيضا ذكره في الرسالة أن ما لم يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع. ويلاحظ هنا أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، وإنما الذي أنكره الإمام أحمد بعض دعوى الإجماع. ولهذا روى عبد الله بن الإمام أحمد قال سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. فقصد رحمه الله تعالى من ذلك أن دعوى الإجماع من عدم وجود المخالف غير منضبطة، أحيانا تدل على الإجماع وأحيانا لا تدل على الإجماع، لا أن الإمام أحمد بن حنبل ينكر أصل الإجماع كما قد يفهم من نقل عنه هذه العبارة. ثانيا، أخذه بفتوى وقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف منهم أي من الصحابة، فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يقدم على قول الصحابي رأيا ولا عملا ولا قياسا، فهو رحمه الله تعالى يعظم أقوال الصحابة أشد من تعظيم أتباع الأئمة الأربعة لأئمته، يعني وهذه من المفارقات العجيبة، تجد من أتباع الأئمة الأربعة من يقدم قول إمامه في بعض المسائل أكثر مما يقدم فيه أقوال الصحابة. الإمام أحمد يرجع الأمور إلى أصولها، فيقدم قول الصحابة إذا لم يعلم له مخالف على غيره من الأقوال وعلى أي قياس وعلى أي رأي، وإذا اختلف، وهذا ثالثا، إذا اختلف الصحابة أخذ من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم، حكى الخلاف فيها ولم يجزم. أربعة،
الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. والمقصود هنا بالحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس في إسناده متهم، أو الحديث الذي ليس أو الحديث ولم يقصد الحديث الباطل أو المنكر، وإنما يقصد به الحديث الحسن. فإن مصطلح العلماء الأقدميين أنهم قد يدخلون في الضعيف الحديث الحسن لذاته أو لغيره. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقدم الحديث الحسن على غيره. خامسا، أخذه بالقياس عند الضرورة، عند الضرورة فيه، وهذا واضح في مذهبه رحمه الله تعالى. سادسا، كان أحمد بن حنبل أبعد الناس عن الجرأة على الفتيا فيما لم يعلم دليله، وهذا هو منهج أئمته، هذا هو منهج الشافعي ومنهج الإمام مالك وغيره من الأئمة. فإن هؤلاء جميعا إذا سئلوا عن مسألة لم يعلموا حكمها يقولون لا أدري، والإمام أحمد في توافي فتاويه ومسائله تبرز عنده هذه الظاهرة كثيرا ما يقول، وهو الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد كثيرا ما يقول في المسائل لا أدري. ولهذا قال أبو داود في مسائله: ما أحصي، هكذا يقول أبو داود، ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري، فيقول لا أدري، وهو الإمام أحمد. وأنتقل بعد ذلك إلى الأمر السادس، ألا وهو كثيرا ما ترد عبارات في المذهب الحنبلي وأيضا أحيانا في غيره من المذاهب، لكن اشتهرت في المذهب الحنبلي، وهي ما يتعلق بالروايات ونحوها. فأقول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدمة قبل أن أذكر لكم كلام شيخ الإسلام، دائما من يقرأ كتب في الفقه مثل كتب الحنابلة يجد الروايات عن الإمام أحمد، يقول في المسألة روايتان أو ثلاث روايات أو أحيانا أربع روايات، ويجد أيضا أوجه، وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، وهذا أيضا مستخدم حتى في مذهب الشافعي وغيره، وجه في مذهب الشافعي، ويجد التخريج مخرج على مذهب الإمام أحمد ونحو ذلك. فتكلم العلماء في معاني هذه المصطلحات التي نجدها في كتب الفقه حينما نقرأها. وممن تكلم فيها من العلماء المرداوي في كتابه الإنصاف، الإنصاف كتاب معروف ومن أهم المراجع في كتب الفقه، كتاب الإنصاف مطبوع في 12 مجلدا في الفقه الحنبلي، ذكر في مقدمة الكتاب في المجلد الأول، وذكر في آخر الكتاب في المجلد الثاني عشر، ذكر في المقدمة وذكر في آخر الكتاب في رسالة مستقلة في آخر الكتاب الكلام حول هذه المسائل، ما الفرق بين الرواية والوجه والتخريج ونحو ذلك. والتخريج والوجه ونحو ذلك أيضا موجودة في كتب الفقه الأخرى، ولذلك عمل العلماء في ببيانها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد. إذا قيل رواية فهي نصوص، أي ما نص عليه الإمام أحمد فهذه يقال رواية في مذهب الإمام أحمد. وكذا قولنا وعنه، فإذا قال الفقيه وعنه عن الإمام أحمد فالمقصود أنها رواية عنه منصوص عليها. وأما التنبيهات بلفظه فقولنا أو ما إليه أحمد أو أشار إليه أحمد أو دل كلامه عليه أو توقف، فهذه هي التنبيهات. وأما الأوجه
لما يقال وجه في مذهب الإمام أحمد. وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم، وإن كانت مأخوذة من كلام الإمام أحمد وإيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوله. فإذا كانت مأخوذة من نصوص الإمام أحمد ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل. واختلف أتباع الإمام أحمد بن حنبل فيما قيس على مذهبه، هل هو رواية له أو لا، على قولين، لكن الصحيح أنها لا تسمى رواية له. ما قيس عليه، يعني قسنا مسألة على مسألة، رواية منصوص عن الإمام أحمد وقيس عليها مسألة فقهية مشابهة لها، بعضهم يقول تسمى رواية، والصحيح أنها لا تسمى رواية. قال: وأما القولان فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر، أو نص على إحداهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. وأما الاحتمال لما يقال محتمل في مذهب الإمام فلان، فقد يكون الدليل مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه أو الدليل مساو له. وأما التخريج فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما. وأما التوقف فهو ترك العمل بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة إلى آخر كلامه. الحقيقة هذه المسألة بحاجة إلى شيء من التوضيح، والفرق بين ما كان رواية عن الإمام أحمد وبين ما كان وجها في مذهب الإمام أحمد مثلا، وما كان تخريجا على مذهب الإمام أحمد، وما كان محتملا في مذهب الإمام أحمد، وما يقال توقف فيه أو نحو ذلك، بل إن العلماء ذكروا وتكلموا عن اصطلاحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أجوبته وفي فتاواه، فتجد سؤال الإمام أحمد فقال لا يعجبني، ماذا يفهم من قوله لا يعجبني؟ هل هو حرام أو حلال؟ أو يقول أحسبه كذا، أو يقول لا ينبغي كذا، أو نحو ذلك. وهذه مسائل تكلم عنها العلماء، وتجدونها في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، فارجعوا إليه فإن فيه فائدة في هذا المجال. أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى في المقدمات، وهي أننا سبق أن ذكرنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات قد نهج منهجا متميزا في أصول الفقه. ومن أهم المسائل التي تميز بها الشاطبي في كتابه الموافقات هو بيانه لقضية مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد خصص لهذه المجلد الثاني من الموافقات. ومقاصد الشريعة الإسلامية تكلم عنها من سبقه من العلماء، تكلم عن هذه المسألة لكن تكلموا كلاما متفرقا، بأن الشريعة الإسلامية جاءت لمقاصد، جاءت لخير، للخير، لمصلحة الأمة، لصلاح الإنسان، جاءت للمحافظة على الدين، على الخلق، على العرض، على المال، على النفس. جاءت الشريعة الإسلامية لوضع الحياة الطبيعية للأمة المسلمة، سواء ما كان فيها من جنايات أو من وجود تكافل اجتماعي أو غير ذلك. كمال الشريعة الإسلامية واضح جدا لمن تأمل مقاصدها. قبل الشاطبي يتكلم عن هذه المسائل لكن مسائل متفرقة. العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى أيضا تكلم عن هذه المسائل في كتابه المشهور قواعد الأحكام، لكن الشاطبي يعتبر أول من أدخلها في قضايا أصول الفقه، وأول من كتب عنها كتابة متكاملة. والتأمل في مقاصد الشريعة الإسلامية مهم جدا لطالب العلم، ليعرف أن هذه الشريعة المتكاملة، أن هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع، ما جاءت إلا لخير البشرية ولمصلحة الأمة ولمصلحة الفرد ولمصلحة المجتمع. فقضية الشريعة الإسلامية ليست أوامر ونواهي، لا، الشريعة الإسلامية بتكاملها جاءت للخير ولبناء المجتمع الصحيح. ولهذا فنحن لا نقيس عليها لا أنظمة ولا قوانين البشر، ولو كانت تلك الأنظمة والقوانين تقوم عليها الآن دول متقدمة ماديا، تبقى هذه الشريعة كاملة. وقد سبق أن نقلنا شهادات بعض المستشرقين ونحوهم وبعض الغربيين ونحوهم، شهاداتهم بكمال هذه الشريعة الإسلامية. فالشاطبي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة، ثم إنه ذكر أن المصالح التي قصدت إليها الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها المصالح الضرورية، وهي التي هي من ضرورات الناس، وهي التي يسميها البعض بالكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس الضرورية التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها؟ هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. ولو تأملتم الشريعة الإسلامية لوجدنا أنها جاءت في هذه الأمور الخمسة بأكمل ما يكون. ولهذا لا يمكن أن يستقيم المجتمع، أي مجتمع، استقامة صحيحة إلا بالحفاظ على هذه الأمور الخمسة. مجتمع منحل عن دينه هذا مجتمع فاسد، مجتمع معرض للقتل النفس معرض للقتل هذا مجتمع غير مستقر. كذلك أيضا بالنسبة للعقل، حينما حرم الله الخمر وما أشبه الخمر كله للحفاظ على هذا العقل. كذلك أيضا النسل وضبط الناس باب النكاح وغيره. وكذلك أيضا الأمور المالية من أحكام الزكاة وأحكام النفقات وأحكام الوصايا وغير ذلك. فجاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ على هذه الأمور الخمسة، وهي الضروريات الخمسة التي تدل على كمال الشريعة وشمولها لجميع نواحي الحياة. النوع الثاني المصالح الحاجية، وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات، كتشريع أحكام البيع والإجارة والنكاح وسائر ضروب المعاملات فجاءت الشريعة بهذه الأمور الحاجية التي يحتاج إليها الناس. فحينما شرع البيع أو شرع الإجارة أو المسائل الأخرى نجد أن الناس محتاجين إليها، فجاء التشريع لها. وتشتمل الحاجيات على الرخص وكل ما فيه تيسر تيسير وتوسعة، وذلك لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون أن تحول المشقة بينه وبين ذلك إلى آخره. الثالث المصالح التحسينية، وهي كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم مما يميز الأمة الإسلامية ويميز المجتمع المسلم. ويندرج في هذه المصالح اجتناب الإسراف والبخل وآداب الطعام وحسن المعاشرة وستر العورات والتطهر من النجاسات والابتعاد عن خبث الطعام وغير ذلك من مكارم الأخلاق والعادات الحسنة. ويلاحظ هنا أن المصالح التحسينية ترجع إلى المصالح الضرورية، كما أن المصالح الحاجية ترجع إلى المصالح أيضا الضرورية. والتعبير انتبهوا معي بالمصالح الضرورية والتحسينية والحاجية، ليس المقصود أن هذه واجبة وهذه سنة وهذه مباحة، لا، وإنما المقصود أن الشريعة جاءت لتحقيق هذه المصالح كلها. ولهذا فإن كل واحدة من هذه الثلاث فيها ما هو واجب يجب الأخذ به، وفيها ما هو مندوب، وفيها ما هو مندوب. فإذا جئنا إلى الواجب والركنية وغير ذلك لا ترتبط بهذا التقسيم، وإنما حتى المصالح التحسينية مثلا لا يعني أنها كلها صحيح، أن مثلا الطعام ونحو ذلك داخل في أمور المباحات، لكن لو جئت لآداب الطعام نفسه، لو جئت آداب الطعام منه ما هو واجب، الأكل بالشمال حرام، نعم أدخلناه في باب التحسين، لكن أن يأكل الإنسان بشماله لا يجوز، بل يجب عليه أن يأكل بيمينه. كذلك أيضا لما نأتي نقول اجتناب النجاسة، هذه من الأمور التحسينية، لا يعني أنها من الأمور التحسينية يعني من الأمور الخفيفة، لا، بل إن الإنسان يجب عليه الاستنجاء والاستجمار، يجب عليه أن يتطهر من النجاسات في ثوبه وبدنه إذا أراد الصلاة، فهو واجب عليه، يجب عليه الطهارة، الغسل من الجنابة، الوضوء، فهذا كله واجب عليه. لكن الكلام هنا إنما هو لبيان مقاصد الشريعة، وأنها على درجات، مقاصد ضرورية لا بد منها، مقاصد حاجية يحتاج إليها لكن ليست ضرورة، يعني بمعنى أن في بعض المسائل الحاجية قد لا يحتاج إليها الإنسان طول عمره، لكن المجتمع بعمومه محتاج إليها، لكن الضروريات الخمس لا يحتاج إليها كل إنسان، وكذلك أيضا المصالح التحسينية، فيتنبه إلى هذا. ثم إن الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسائل وأطال فيها في كتابه المهم الموافقات. أختم هذه المسائل بهذه المسألة، وهي في الحقيقة وصية ختامية لطلاب العلم، فأقول وصيتي لك تتلخص في أمرين، أحدهما وصية الله للأولين والآخرين، وهي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، اتق الله في جميع أمورك وخاصة في طلبك للعلم، لا تغفل، لا تغفل وأنت تطلب العلم عن إحضار الإخلاص، عن استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأنت تطلب العلم، والله إنك محتاج إلى هذا أشد الحاجة. وأن أي علم تحصل عليه، هذا العلم مهما كان فإنه لن ينفعك إلا إذا كان خالصا، بل ربما يكون وبالا عليك. قد يطلب الإنسان العلم لا يريد به وجه الله فيكون فتنة عليه، يصبح مشهورا فيبدأ فيه العجب ويبدأ فيه كذا ويبدأ فيه حتى يفتن في دين. فاحذر يا أخي من مزالق الشيطان وتذكر الإخلاص، تذكر الإخلاص في جميع أمورك وخاصة في هذا الأمر. الأمر الثاني، الوصية الثانية، أقول يا أخي كن طالبا للعلم في جميع أحوالك، ولتعلم أن طلب العلم وتمكينه وتثبيته إنما يتم إذا صار طالب العلم في حياته على ثلاث حالات، على ثلاث حالات، يعني انتبه أن وضعك إنما هو يكاد ينقسم إلى ثلاث حالات. قبل أن نذكر الثلاث حالات، يقول قول معاذ أقول برأي ولا آب لم يثبت حسب ما قرأناه من كلام أهل العلم المتخصصين في علم الحديث، جزاك الله خير على الملاحظة. أن
ما هي ثلاث حالات؟ الحالة الأولى حالة الإنسان مع شيوخه أو على الأقل من هو فوقه في العلم، فالواجب عليه الاستفادة من هؤلاء وأن يغتنم فرصة وجوده معهم وحضوره دروسهم. الحالة الثانية إذا كان الإنسان مع أقرانه ومن هم مثله وفي درجته، فينبغي له أن يتدارس معهم ويتباحث في مسائل العلم. إذا جلست مع زميلك تدارس وتباحث في المسائل فإن في ذلك فائدة كبيرة. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان مع من هو دونه، فالواجب عليه أن يعلم ويفيد من هو دونه، وفي ذلك غرس للعلم. المدارس التعليم غرس للعلم، ولهذا قيل التدريس والتعليم يثبت العلم ويرسخه. فأنت إذا كنت مع من دونك علم بما تعلم، إذا كنت مع من هو مثلك تدارس أنت وإياه، إذا كنت مع شيوخ حاول أن تستفيد منه. وهذه الحالات الثلاث إنما استفدناها من الإمام عبد الرحمن بن مهدي. تذكرون من هو عبد الرحمن بن مهدي؟ سبق أن ذكرناه. عبد الرحمن بن مهدي هو الذي كتب رسالة خطابا للشافعي يطلب منه أن يؤلف رسالة في أصول الفقه، فاستجاب له. ماذا يقول عبد الرحمن بن مهدي؟ يقول: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه. كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له. وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه ذكر هذا الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. وختاما أقول لكم: استعينوا بالله سبحانه وتعالى وسيروا على بركة الله في طلب العلم، واعلموا أنه باب جهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه، ومعذرة عن التقصير، فقد لا تكون أوقاتكم التي قضيتموها مع هذه الدروس متناسبة مع الفوائد التي حصلتم عليها، لكن حسبها أنها كانت مدارسات فيما بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ندعو الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما تابعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.